الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد وردت الأذكار فيما يتعلق بالنكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة، وكذلك ما يتعلق بالأبناء. والنكاح منة من الله عظيمة على عباده، يتحقق به من المنافع والمصالح والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. والنكاح من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد ذكره الله تعالى في معرض التفضل والامتنان في آيات عديدة من القرآن. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرة فيها الأمر بالنكاح والترغيب فيه، وبيان آثاره وثماره، وبيان الحقوق المتعلقة به كحسن العشرة والصحبة بالمعروف وكف الأذى ونحو ذلك من الضوابط والحقوق، مما يحقق للزوجين حياة طيبة وعشرة صالحة. وجاء في السنة النبوية أذكار نافعة تتعلق بعقد النكاح وبالتهنئة به للزوجين، وعند الدخول بالزوجة وعند الجماع. يترتب على المحافظة على تلك الأذكار والعناية بها فوائد عديدة وآثار مباركة تعود على الزوجين في حياتهم الزوجية بالخير والنفع والبركة. فأما الذكر عند عقد النكاح، فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهي خطبة عظيمة وذكر مبارك يستحب الإتيان به عند عقد النكاح، وهو مشتمل على معان عظيمة ودلالات جليلة. ففيه حمد الله والاستعانة به وحده، وطلب مغفرته، والتعوذ به من شرور النفس وسيئات الأعمال، والإيمان بقضائه وقدره، والشهادة له تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، مع الوصية بتقوى الله تعالى وتذكر فضله ونعمته ولزوم طاعته تعالى. فهي من جوامع الكلم، وقد كانت هذه الخطبة سببا لإسلام ضمام الأزدي وقومه في قصة عجيبة رواها الإمام مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان، أي إنها جمعت مع وجازتها ما ينتظم به أمر الإسلام والإيمان من الاعتقادات الصحيحة القويمة والأعمال الصالحة المستقيمة. ومما ينبه عليه أنه لم يرد دليل على مشروعية قراءة الفاتحة عند العقد خلافا لما يفعله كثير من عوام المسلمين. وأما التهنئة للزوجين بالنكاح فقد جاءت السنة بأن يدعى لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقوله إذا رفأ الإنسان إذا تزوج أي إذا هنأه ودعا له بمناسبة زواجه. وكان الناس في الجاهلية يقولون للمتزوج بالرفاء والبنين، فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وقولهم بالبنين يتوافق مع ما جرت عليه عادتهم من الكراهية للإناث والتنفير منهن وعدم الرغبة في مجيئهن. وفي قولهم هذا تأكيد هذه الكراهية والبغضاء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى هذه الدعوة المباركة المشتملة على الدعاء لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير. وأما ما يقوله الزوج إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد حسن قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قوله اللهم إني أسألك خيرها أي خير هذه المرأة، كحسن المعاشرة وحفظ الفراش والأمانة في المال ورعاية حق الزوج ونحو ذلك. قوله وخير ما جبلتها عليه أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية والسجايا الكريمة. وقوله وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فيه التعوذ بالله والالتجاء إليه بأن يقيه ويسلمه مما فيها من شر في خلقها وتعاملها ومعاشرتها وسجاياها. وهذا فيه دلالة على أن صلاح أمر الزوجين والتئام شملهما لا يتحقق إلا بالالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وسؤاله وحده العون والتوفيق والصلاح. وأما ما يقوله إذا أراد أن يأتي أهله ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. والحكمة في ذلك أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، كما في قول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه المشاركة ووقي من شره. وجاء في السنة كذلك تعويذ الأبناء للحفظ من الشيطان. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأبناء الدعاء لهم بالبركة. ومن ذلك ما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها أتت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود في الإسلام، أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.